بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من فتش الكتب، ولقائنا النهارده مع سفر الامثال. سفر الامثال من اسهل وابسط الاسفار في العهد القديم، لانه ببساطه تجميعة حكم، ويبتدي بكلمه امثال سليمان ابن داود ملك اسرائيل. اذن الكاتب بيعرف نفسه من اول السفر لمعرفه حكمه وأدب لإدراك أقوال الفهم. فالسفر ده بنعتبره أول مفتاح من مفاتيح الحكمة، يعني اللي عاوز يتعلم الحكمة لازم يذاكر سفر الأمثال. والسفر ده من جماله هو 31 إصحاح، في ناس كل يوم تقرأ إصحاح وتعيده كل شهر لأنه هياخد شهر في قرايته، إنما احنا هنمشي عليه الأسبوع ده برضه. لكن بعد كده اللي يحب ممكن يثبت إصحاح يوميا طول حياته لغاية ما تقريبا يحفظ السفر ويتمتع بكل كلمة فيه ومن الغنى اللي فيه. سفر الأمثال كتبه سليمان الحكيم، وسليمان زي ما انتم عارفين تولى الملك بعد داود النبي، وصلى صلوة حارة في ليلة بعد ما قدم 1000 ذبيحة في جبعون، وربنا يسوع له المجد تراءى له وقال له انت عاوز ايه؟ قال له يا رب انا صغير، اديني حكمة، الشعب كبير عليا ومش عارف اميز بين الصح والغلط. فربنا قال له هديك حكمة ما حدش خدها زيك قبل كده. بعد كده سليمان من حب ربنا انشغل ببناء الهيكل، وفي الوقت ده دخل في عشق لله، وكان قريب جدا لربنا، ولأنه حكيم وفنان وشاعر وأديب كتب سفر نشيد الأنشاد عشان يعبر عن حب ربنا كعروسة والمسيح له المجد العريس اللي شافه في الرؤية، ودخل فيه علاقة رومانسية كده عشان يعبر عن محبته لربنا. وبعدين سليمان الشيطان عرف يشده لأنه ارتبط بزوجات وثنيات أزغنا قلبه عن عبادة الله، وجات له فترة كده للأسف بعد عن ربنا، ووصل أنه بيبخر للأوثان، والفترة دي كانت فترة سيئة في حياة سليمان. لكن بشفاعة داود أبوه ربنا افتقده ورجع تاني لربنا في آخر حياته وكتب سفر الجامعة. فالتلات أسفار دول، سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر النشيد، يمثلوا تلات مراحل من حياة سليمان. الأمثال في شبابه وحب ربنا بعد ما شاف الرؤية وخد الحكمة. النشيد وقت ما دخل للعمق ودخل في محبة ربنا بشكل جديد قوي. سفر الجامعة سفر التوبة بعد ما بعد عن ربنا ورجع تاني، كتب زي اعترافات سليمان في سفر الجامعة، كأنه بيبص للحياة الباطلة وبيبص لفلسفة الحياة الزائلة دي، ويقول مفيش حاجة تحت الشمس تستاهل، باطل الأباطيل الكل باطل. سفر الأمثال زي ما قلنا طريق الحكمة، فاللي يمشي فيه آية آية يتعلم الحكمة، الحكمة النازلة من فوق اللي قال عنها معلمنا يعقوب، حكمة سماوية ما هياش حكمة أرضية نفسانية شيطانية. وتلاحظوا ان سفر الحكمة كتير من الايات بتحط الحكيم والجاهل قصاد بعض، يعني سفر مبني على المتناقضات عشان يورينا قد كده الشر وحش وقد كده الخير حلو. والحكيم يقصد به التقي مش الذكي، والجاهل يقصد به الشرير او البعيد عن ربنا، عشان يبان ان الحكمة ما هي شوية ذكاء، الحكمة هي معرفة ربنا والدخول في علاقة قوية مع ربنا. كمان تلاحظوا ان سفر الحكمة مشغول بتقديس الحواس، يعني في آيات عن اللسان، في آيات عن القلب، في آيات عن الفكر، في آيات عن الودان، بمعنى إزاي الإنسان يتقدس بكل حواسه وبفكره وبقلبه، يبقى كل شيء نقي في حياته عشان يبقى في الآخر حياته كلها تبقى ملك ربنا. سفر الحكمة وإن كان بيتكلم عن الحكمة كصفة، في وقت بيتكلم عن الحكمة كشخص، ودي طبعا تمثل لغز وهنقرأ فيها شوية عشان نتعلمها، ان الحكمة كشخص غير الحكمة كصفة. كون الانسان يبقى حكيم غير ان الحكمة نفسها بتتكلم وتسكن الانسان. هنا الاشارة بقى الى اقنوم الحكمة، ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح له المجد، اللي قال عنه بولس الرسول المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والفهم. فلما نلاقي الايات بتتكلم عن الحكمة بشكل مشخص، يبان الكلام هنا انه على المسيح له المجد، وفي ايات صريحه واضحه جدا بمثابه النبوات عن ربنا يسوع له المجد. سفر الأمثال بيتعرض لكل أمور الحياة، العلاقات والصداقات والشغل والجواز وتربية الأولاد، في آيات في كل ما يختص بالحياة الأرضية. عشان كده البعض بيعتبر سفر الأمثال بيتكلم عن الحياة الطبيعية، سفر الجامعة بيتكلم عن الحياة الفلسفية أو العقلانية، سفر النشيد بيسمو إلى الحياة الروحية والعشق الإلهي. عشان احنا درسنا أيوب وشفنا أن أيوب بيجاوب على سؤال مهم، لماذا الألم؟ ودرسنا المزامير وتعلمنا إجابة سؤال مهم، كيف أصلي؟ فاضل سؤال مهم قوي، كيف أصير حكيما؟ وده اللي هنلاقيه في سفر الأمثال. الحكمة كمان في سفر الأمثال مجموعة من المعاني، يعني يدخل تحتها كلمة الخير، تدخل تحتها كلمة المعرفة، التدبير، المشورة، التمييز، كل دي كلمات داخلة تحت إطار كلمة الحكمة أو الحكيم. تعالوا نختار بعض النصوص عشان نشوف سفر الأمثال بيقول لنا إيه عن الحكمة. من إصحاح 8 بيقول: ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته؟ هنا بيبقى تكلم عن إيه؟ حكمة مشخصة. ألعل الحكمة لا تنادي، وهي الحكمة بتنادي، بهنا الحكمة بقت شخص. والفهم يعطي صوته، يبقى بنتكلم عن شخص. عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب. ده شخص بيقابلك في كل حتة، وانت بتشتغل وانت داخل وانت خارج. من هو هذا الشخص؟ عند مدخل الأبواب تصرح لكم أيها الناس أنادي، وصوت إلى بني آدم: أيها الحمقى تعلموا ذكاء، يا جهال تعلموا فهما. إذن هنا في صوت بيطلع، ده بيفكرنا زي ما ربنا يسوع يقول: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. إذن ربنا يسوع حوالينا دايما، أقنوم الحكمة خبط علينا، بينادي علينا، اللي يفتح ودانه ويسمع صوته يفتح له الباب يدخل، ويبقى الحكمة دخلت جوه حياته فيبقى إنسان حكيم. في نفس الإصحاح يقول إيه اللي يأكد بقى أنه أقنوم الحكمة؟ الكلام عن المسيح نفسه: الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. والآية دي كان أريوس خدها وقال: طب ما كده يبقى الحكمة يبقى أقل من الله، لأنه الرب قناني أول طريقه، يبقى ربنا مخلوق وما خدش باله من بقية الكلام. من قبل أعماله، طب يبقى مش من عام أعماله، يبقى ربنا يسوع حكمة الله من قبل كل الأعمال، منذ القدم. في البدء كان الكلمة، الكلمة أو الحكمة هو أقنوم الابن قبل تجسده، بيقول الرب قناني، يعني الحكمة داخل الله قبل ما تعلن للبشر بعد كده. منذ الأزل مسحت، آية صريحة بتتكلم أن المسيح أزلي، منذ الأزل مسحت، يبقى الحكمة هي المسيح. منذ البدء، منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدئت، قبل كل الخليقة، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البراري، ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت المسكونة كنت هناك أنا. يعني المسيح لو المجد بيقول لما كنا بنعمل السماء كنت أنا موجود، عشان كده في يوحنا يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان. لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا. شوف التعبير دقيق زي من العهد القديم، الحكمة بتتكلم وبتقول كنت عند الآب صانعا، به كان كل شيء، وكنت كل يوم لذته. إذن الحب الأزلي بين الأب والابن ده موجود قبل كل الظهور، الأب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء. كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، طبعا كل يوم مقصود بها كل الزمن اللي قبل الزمن. فرحة دائما قدامه، عشان كده المسيح كان يتكلم عن الفرح بتاعه، يقول ليثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، لأن المسيح له المجد أقنوم الفرح وأقنوم الحكمة. فلما الواحد بياخد روح المسيح جواه ويسكن المسيح فيه يبقى حكيم ويبقى فرحان. فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم. يبقى المسيح له المجد بيعبر أنه فرحان بالخليقة، لكن ملذاته وفرحته الكبيرة تكمن في البشرية اللي اتخلقت على صورة الله ومثاله. عشان كده يقول فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. يبقى المسيح بيعلمنا، لأن أقنوم الحكمة يقول اسمعوا لي وامشوا ورايا، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي. تفكرنا بآية سفر الرؤيا على الباب أقرع، ساهرا عند مصاريع أبوابي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة. عشان كده ربنا يسوع قال أنا هو الحياة، لأن اللي يمسك في المسيح يجد الحياة. من له الابن له الحياة، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. وينال رضا من الرب، من يخطئ عني يضر نفسه، يعني اللي يبعد عني بيضر نفسه. كل مبغضية يحبون الموت، يبقى اللي بيبعد عن ربنا بيختار الموت لنفسه. لما نكمل برضو في أمثال 9 يبان ان الكلام برضو على ربنا يسوع، فيقول ايه؟ الحكمة بنت بيتها. برضو دي مش صفة، ده شخص بيبني. فالحكمة بنت بيتها، إشارة للمسيح له المجد اللي بيبني الكنيسة. نحتت أعمدتها السبعة، حطت الأساس أعمدة سبعة زي الأسرار السبعة والرتب السبعة. ذبحت ذبحها، طبعا مفيش إشارة أدق من كده أن ربنا يسوع وهو بيجهز الكنيسة كان لازم يعمل الفداء. مزجت خمرها، طبعا خمر العهد الجديد إشارة إلى دم المسيح. أيضا رتبت مائدتها، مفيش كنيسة عندنا مفيهاش مائدة اللي هي المذبح. فالحكمة ذبحت الذبيحة وأعدت الذبيحة، مزجت الخمر ورتبت المائدة. أرسلت جواريها اللي هم العبيد والخدام تنادي على ظهور أعالي المدينة. ربنا بعت الناس كلها، الخدام بتوعه ينادوا يقولوا إيه؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا. يعني ربنا يسوع بيقول اللي جاهل اللي نقصه حكمة، اللي عايش في الخطية، اللي تعبان ومتبهدل في الدنيا يجي عندي. والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. طبعا إشارة دقيقة جدا أن ربنا يسوع مرتب لنا مائدة فيها شرب وفيها أكل، وهي دي المائدة اللي تدي الحكمة. مفيش أوضح من كده عن حياتنا في العهد الجديد والإفخارستية والمذبح اللي عندنا اللي بنتناول منه جسد ودم ربنا، فنغتني بالحكمة الروحية. اتركوا الجهالات فتح، يبقى شرط التناول ان الواحد يسيب الخطية ويدخل تائب عشان ياخد الحياة. وسيروا في طريق الفهم، يبقى عهد قدام ربنا واحنا بنتناول ان احنا نمشي في الطريق المستقيم ونمشي صح. واضح من امثال 8 و9 انه بيتكلم عن الحكمة المشخصة اللي هي اشارة واضحة لربنا يسوع له كل المجد. نفس المعنى ده تلاقوه في آخر سفر الأمثال، في أمثال 30 الإصحاح اللي قبل الأخير، لما بيقول إيه الحكيم؟ إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. شوفوا مع كل الحكمة دي بيقول أنا بليد وأنا مش فاهم حاجة. لم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس، لأنه إن ظن أحد أنه حكيم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. فكل ما الواحد ازداد حكمة كل ما شعر بضعف وكل ما اعترف بجهله. فهنا دخل في عمق فهم ربنا، فبيقول أنا لم أتعلم الحكمة بعد ولم أعرف معرفة القدوس. أنا لغاية دلوقتي مش عارف ربنا كويس. من صعد إلى السماوات ونزل، شوفوا دقة الوحي، شوفوا الحكيم وصل لإيه، بيقول مين ده اللي صعد ونزل. دي طبعا بتفكرنا بالآية اللي قالها ربنا يسوع لنيقوديموس، قال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. حتى نيقوديموس ما فهموش من كتر العمق اللي بيتكلم فيه، لكن إشارة واضحة إلى تجسد المسيح وصعوده مرة أخرى لأعلى السماوات. من جمع الريح في حفنتيه، إذا المسيح إلهنا اللي تجسد وتم فدائنا وصعد هو اللي يملك الكون كله في إيده. من سر المياه في ثوب، يعني الماء دي كلها عاملة زي إيه، سرة فلوس كده في ايد ربنا. من ثبت جميع اطراف الارض ما اسمه، شوفوا الحكيم قبلها ب 950 سنة بيسأل اسمه ايه، طيب عاوز يتعرف على ربنا يسوع لانه لسه اسمه جاي عبر الاجيال. وما اسم ابنه ان عرفت، طبعا اشارة دقيقة انه الاب له ابن قدوس وربنا يسوع له المجد، هو اقنوم الحكمة اللي يغنينا كلنا بالحكمة. كل كلمة من الله نقية. احنا بنقتني بالحكمة من كلام ربنا، ترس هو للمحتمين به. اللي يمسك في ربنا يبقى زي اللي مسك في ترس يحتمي به. لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب. اوعى تزود على كلماته، خد كلامه زي ما هي. يبقى واضح ان سفر الامثال بيقدم لنا الحكمة مشخصة، ربنا يسوع له المجد، لكن كمان بيكلمنا عن الحكمة كصفة، ازاي يبقى عندنا السلوك كله حكمة. فاخد معاكم اصحاح واحد تاني نتعلم منه حكمة الحياة وحكمة القانون الروحي. يقول مثلا في اصحاح 18 ايه؟ المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. المعتزل ده زي الجاهل، يعني انسان شرير شهواني قاعد عايش مع دماغه كده يفكر في شهواته، يطلب شهواته. انما اللي يديله نصيحة يتغاظ ما يقبلهاش. بكل مشورة يغتاظ. الجاهل لا يصر بالفهم. مثل هذا الخاطئ حتى لما حد يجي ينصحه ويقول له فكرة روحية ما يحبهاش. امال ايه؟ بل بكشف قلبه. يعني في واحد ماشي ورا هوى قلبه، مش ماشي مع كلام الحكمة والعقل. فالانسان الشرير يعتزل عن طريق التقوى ويمشي بجهل، لانه ماشي بقلبه مش بعقله. اذا جاء الشرير جاء الاحتقار ايضا. يعني مع الحياة تلاحظوا مرة سماه المعتزل، مرة سماه الجاهل، مرة سماه الشرير، هو نفس الشخص. اذا جاء الشرير جاء الاحتقار، يعني نهاية حياة الشر دايما فيه احتقار ومهانة. ومع الهوان عار، يعني مع الحياة اللي كلها خطية لازم تنتهي بعار. كلمات فم الإنسان مياه عميقة. الإنسان بقى العائل البار الحكيم اللي ربنا يسوع له المجد هو مثله الأعلى، ومالي قلبه بروحه، ده كلامه زي المية العميقة. المية برضو إشارة إلى عمل الروح القدس، وشوفنا في الرؤية أن المسيح بيطلع منه الكلام زي مية طالعة من فمه. نبع الحكمة نهر متدفق. طبعا الكلام ده يبان على ربنا يسوع جدا، كل كلمة طالعة منه نهر متدفق. رفع وجه الشرير ليس حسنا، يعني كونك تكرم الشرير زيادة ده الحقيقة قلبنا الموازين كده. لأخطاء الصديق في القضاء كده احنا هنغش الموازين، وكده نغلط الصديق في القضاء ونرفع الشرير زي ما حصل وقت محاكمة المسيح، خدوا بكلام الأشرار وإيه ظلموا البار. شفت الجاهل تداخلان في الخصومة وفمه يدعو بضربات. يعني الإنسان الجاهل يدخل في الخصام ويقع في الخناق ولسانه يلخبط في الكلام فيجيب الهم الروح. فم الجاهل مهلكة له، يعني كلام البطال ده يجيب له الأذية والخراب. وشفتاه شرك لنفسه، يعني كلامه لأنه كلام بطال يعمل شركة أو حفرة لنفسه يقع فيها. كلام النمام مثل لقم حلوة، يعني النم يبقى زي الأكل كده اللي طعمه حلو في فم الشرير. وهو ينزل إلى مخادع البطن، يعني كلام النميمة اللي الناس بتستسهله ده وتفتكره كلامه خلاص، ينزل إلى مخادع البطن، يعني يؤذي الإنسان من جواه، يبقى يلخبط قلبه ويلخبط دماغه. ايضا المتراخي في عمله هو اخو المسرف. لاحظوا هنا الكلام بقى ايه عن السلوك وعن تمييز البار عن الشرير وعن الحكيم من الجاهل. هنا المتراخي في عمله اخو المسرف، يعني الاثنين دول وحشين. اللي يتراخى في عمله ما اشتغلش جد، او اللي يسرف في الوقت وفي الفلوس بيبذر حاله كده، كل دول جهال مش حكماء. طب عاوزين كلام عن الحكم. يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. هنا بقى اللي عاوز يطلع من السكة دي ويبقى حكيم يتعاود ينادي على اسم ربنا طول الوقت. اسم ربنا زي ما بنقول صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اشكرك. اسم الرب برج حصين. كان زمان البلاد يتعمل لها سور، وهو السور كده برج حراسة، وكده تبقى المدينة دي حصينة محدش يقدر يقرب عليها. لما الواحد يتعود ينادي على اسم ربنا كتير ويمتلئ قلبه وعقله باسم ربنا يبقى مدينة حصينة. حصينة يعني ايه؟ لا فكرة شريرة ولا كلمة شريرة ولا نظرة شريرة، حياته نقية. ويركض اليه الصديق، يعني يبقى الواحد بيجري يحتمي في اسم ربنا. كل ما تهاجمه كده روح غضب ولا روح كبرياء ولا روح إدانة، ولا يجري على اسم ربنا وينادي بسره: يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع الحقني. ثروة الغني، الغني هنا على فكرة الإنسان الروحاني، ثروة روحية، مدينته الحصينة. فالإنسان الغني باسم ربنا، الإنسان الغني بكلمة ربنا، ده زي المدينة الحصينة. ومثل صور عال في تصوره، يعني يبقى شخص حصين ومحدش يقدر يسرقه، محدش يقدر ينهبه، لأنه محصن بكلمة ربنا واسم ربنا. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، يبقى الإنسان قبل ما يتكسر بيصيبه روح كبرياء، يبقى عنده إحساس بالعظمة وإنه ماشي كويس، يقوم ياخد على دماغه ويقع وقعة جامدة. وقبل الكرامة التواضع، يبقى أول ما الواحد يفتخر على اللي حواليه ويجيله إحساس العظمة يبقى هيتكسر، إنما لو تحلى بالتواضع هيبقى دائما مكرم، وكل ما يزداد تواضعا كل ما يزداد كرامة في عينين ربنا. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. بتحصل للأسف في بيوتنا وبلادنا كتير أن الناس تجاوب في موضوع ما تفهمش فيه، أو من قبل ما اللي قصادها يتكلم ويحكي الحكاية. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه، يعني بيفتي، يعني بيقول كلام من غير ما يفهم الموضوع، له حماقة وعار. روح الإنسان تحتمل مرضه، هي جميلة. يعني ليه مريض يحتمل ومريض لا يحتمل؟ القصة مش في المرض الخارجي، في روح الإنسان. في واحد عنده روح قوية، عنده إيمان، عنده صبر، عنده اتكال، عنده تسليم، عنده صلاة يسوع، فروحه قوية تحتمل مرضه. في واحد يبقى مرضه أقل من كده مش مستحمل، لأن روحه ضعيفة. أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ لما يكون روح ضعيفة أي هزة تيأسه وتحزنه. قلب الفهيم يقتني معرفة، يبقى الإنسان اللي قلبه حكيم مشغول دايما يتعلم، يقرأ، يحفظ، يذاكر، يفهم، عشان يقتني معرفة. وأذن الحكماء تطلب فهما، يعني ودان الحكماء تبقى تطلب علما، تبقى دايما عاوزة مزيد. يبقى الحكيم دايما تلميذ، بينما الجاهل دايما شايف نفسه مش محتاج تلمذ. كل ما الإنسان حب يتعلم كل ما كان معناه أنه حكيم فعلا. هدية الإنسان ترحب له، يعني ما تدخل على ناس بهدية فتحت قلبهم، بقى عندهم كده صدر رحب يستقبلوك. الكلمة الحلوة هدية، المجاملة اللطيفة هدية، الهدية الصغيرة هدية، بس كل ده بيسهل لك. الاعتذار ساعات تبقى هدية. هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء. طبعا لما تدخل على ربنا بهدية كده، جايب لواحد من ولاده كان بعيد عنه كده، مهما كان الواحد مقصر كده كأنك رحبت لنفسك قدام ربنا. الأول في دعواه محق فيأتي رفيقه ويفحصه. يعني إيه؟ يعني اللي معاه حق بيتقدم في الأول دايما، وحتى لو دخل في الفحص ربنا بيقول ده نعم أيها العبد الصالح والأمين، لأنه معاه حق، كان أمين في القليل يقيمه على الكثير. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء، يعني ساعات لما تحصل خصومة ويبقى كل واحد معه حق، نضطر نعمل قرعة كده نشوف بقى إيه، تفصل الحكاية وتحلها. الأخ أمنع من مدينة حصينة، كلمة جميلة قوي. يعني لما يكون عندك أخ وفي أو صديق وفي بمثابة الأخ، ده أغلى من بلد كامل، لأن المحبة أغلى من الثروة والغنى والمدينة الحصينة. والمخاصمات كعارضة قلعة، يعني والعكس كده، لما يكون في خصام يبقى أنت إيه، مدينتك ضعيفة جدا. من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، يعني إيه؟ لما الإنسان يتكلم كلام صالح قلبه كمان يتملي كلام صالح. صحيح ربنا قال إيه، من فضلة القلب يتكلم اللسان، لكن كمان الإنسان زي ما من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، الكلام الصالح يرجع تاني ويملى القلب. يعني الواحد لما يقول كلمة ربنا يرجع يفكر في اللي قاله، في كلام ربنا، إنما لما يقول كلام بطال يتملي عقله وقلبه بكلام بطال، يبقى الحكاية داخلة في غلط طول الوقت. من غلة شفتيه يشبع، يعني الكلام الحلو يدي شبع للإنسان، شبع روحي ويغنيه قدام ربنا. الموت والحياة في يد اللسان، كلمة دي جميلة قوي، ودي اللي استخدمها أبونا يعقوب في رسالة يعقوب إصحاح 3، لما قال اللسان نار عالم الاسم، الموت والحياة في يد اللسان، يعني كلمة تحيي وكلمة تموت. كلمة حلوة توقفك قصاد ربنا فيها كلمة توبة، كلمة تذلل، وكلمة غلط تقولها وتجديف على ربنا توديك ناحية تانية. فالموت والحياة في فم اللسان، في يد اللسان. وأحباؤه يأكلون ثمره، يعني اللسان الطيب ده لازم الناس تحبه ولازم ربنا يحبه ويبقى عنده ثمر كتير. من يجد زوجة يجد خيرا. فلاحظوا هنا الكلام عملي قوي، وعن الحياة المعاشة وعن السلوكيات وعن اللسان وعن القلب وعن العقل وعن الزواج وعن الشغل، كلام واقعي جدا في أمور الحياة. من يجد زوجة يجد خيرا، يعني دي نعمة، انت وجدت زوجة يبقى ربنا ادك خير، لان الزواج نعمة من ربنا لما تكون زوجة تقية. واخر اصحاح في سفر الامثال كله عن الزوجة الحكيمة التقية. وينال رضا من الرب، يعني يبقى ربنا راضي عليك لما ربنا يختار لك زوجة صالحة. بتضرعات يتكلم الفقير، يعني الغلبان دايما يجي يتمسكن ويتكلم بتضرع. وحتى في الامور الروحية لما الواحد فينا يبقى غلبان قصاد ربنا يبقى عنده مسكنة بالروح، يتذلل يقول له ارحمني يا رب انا الخاطي، ياخد اللي هو عاوزه. والغني يجاوب بخشونة، اللي شايف نفسه كويس يقف قدام ربنا يقول له انا بصوم انا بصلي زي الفريسي، ويجاوب ربنا بخشونة لان فاكر نفسه غني. فالغنى والفقر هنا ممكن في الامور الروحية، اللي عنده مسكنة بالروح عنده احساس بالفقر الروحي دايما طلبته مقبولة عشان فيها تواضع. اللي عنده احساس بالغنى الروحي دايما طلبته مرفوضة. اخر آية يقولها ايه؟ المكثر الاصحاب يخرب نفسه. آية جميلة ومفيدة لكل الشباب. المكثر الاصحاب يخرب نفسه، يعني الانسان اللي يقعد يكتر اصحابه يحكي لكل واحد اسراره بيخرب على نفسه. لان الصديق الوفي حاجة عينة نادرة، واحد او اتنين. انما اللي يصاحب كل الناس ويحكي لكل الناس، طب هيصلي امتى؟ طب هيقول اسراره لمين ولا لمين؟ ولكن يوجد محب ألصق أو ألزق من الأخ، يعني إن كان الأصحاب الكتير ممكن يؤذوا، إنما لو لقيت صديق محب ده يبقى ألزق ليك من أخوك، يعني يلزق لك أكتر من أخوك ويبقى أنت كسبت مكسب كبير. إذا شفنا سفر الأمثال بيقدم لنا الحكمة كصفة نعيش بيها وكسلوك وتفكير ومبادئ، وأيضا الحكمة ك امتلاك لروح ربنا جوانا وتشبه بالمسيح اللي هو كنوز الحكمة كلها فيه. هنقرأ سفر الأمثال مع بعض في الأسبوع ده، هنحاول كل يوم ناخد 5 أصحاحات عشان نخلصه، وهنطلع تدريب واحد بس، إن احنا كل الآيات اللي جاي فيها ذكر اللسان أو الشفتين أو الكلام نعلم عليها أو نحفظها. يعني هناخد فكرة واحدة بس إزاي الواحد يبقى حكيم في كلامه. فالأسبوع ده عاوزين نطلع كل ما ذكر في سفر الأمثال عن الكلام. وإلى اللقاء قادم، لإلهنا كل مجد وكرامة.